بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال رحمه الله: ذكر ما جرى من اختلاف قريش بعد قصي وحلف المطيبين. قال ابن إسحاق: ثم إن قصي ابن كلاب هلك، فأقام أمره في قومه وفي غيرهم بنوه من بعده، فاختطوا مكة رباعا بعد الذي كان قطع لقومه بها، فكانوا يقطعونها في قومهم وفي غيرهم من حلفائهم ويبيعونها، فأقامت على ذلك قريش معهم، ليس بينهم اختلاف ولا تنازع. هذا في زمن قصي وبعد قصي. وأما في الإسلام فقد حصل خلاف بين أهل العلم، هل تملك أرض مكة ودورها؟ وما هو الصحيح في ذلك؟ هل تملك أرض مكة ودورها يشتري الإنسان ويبيع أم لا؟ من يقول؟ ما فهمت شيئا إلا قول العمارات، صح؟ البنايات تملك والأرض؟ كيف تملك العمارات والبيوت والأرض ما تملك؟ البيوت هذه تبنى على أرض ولا كيف تبنى؟ في الهواء؟ تقصد الأماكن التي ليس فيها بناء؟ هذا ما ينضبط هذا. كيف البيوت تملك والأرض لا؟ فمن يقول تملك؟ ما هو الدليل على هذا؟ نعم، لا، ما هو الجعفر قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ نعم، هذا هو الصحيح أنها تملك. وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ما معنى هذا؟ معنى أنه ورث من أبي لأنه كافر، وهم هاجروا إلى المدينة مسلمون، والمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، فقد ورثوا تلك البيوت والأراضي عن آبائهم ولم يرث المسلمون منهم، معنى أنها تملك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. قال رحمه الله: ثم إن بني عبد مناف ابن قصي عبد شمس وهاشما والمطلب ونوفل أجمعوا على أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار ابن قصي مما كان قصي جعل إلى عبد الدار من الحجابة واللواء والسقاية والرفادة، ورأوا أنهم أولى بذلك منهم لشرفهم عليهم وفضلهم في قومهم، فتفرقت عند ذلك قريش. فكانت طائفة من بني عبد مناف على رأيهم يرون أنهم أحق به من بني عبد الدار لمكانهم في قومهم، وكانت طائفة مع بني عبد الدار يرون أن لا ينزع منهم ما كان قصي جعل إليهم. فكان صاحب أمر بني عبد مناف عبد شمس بن عبد مناف، وذلك أنه كان أسن بني عبد مناف، وكان صاحب أمر بني عبد الدار عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. فكان بنو أسد بن عبد العزة بن قصي، وبنو زهرة بن كلاب، وبنو تيم بن مرة بن كعب، وبنو الحارث بن فهر بن مالك بن النضر مع بني عبد مناف. وكان بني مخزوم بن يقظة بن مرة، وبنو سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب، وبنو جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب، وبنو عدي بن كعب مع بني عبد الدار. وخرجت عامر بن لؤي ومحارب بن فهر فلم يكونوا مع واحد من الفريقين، فعقد كل منهم أو كل قوم على أمرهم حلفا مؤكدا على ألا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا ما بل بحر صوفة. فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبا، ومن هنا سمي حلف المطيبين. فيزعمون أن بعض نساء بني عبد مناف، والزبير بن بكار يقول: هي أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب، أي المرأة التي أخرجت الجفنة المملوءة بالطيب، قال: هي أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب، أخرجتها لهم فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة، ثم غمس القوم أيديهم فيها، فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم، ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم، فسموا المطيبين. وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند الكعبة حلفا مؤكدا على ألا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا، فسموا الأحلاف. بنو عبد مناف حلفهم يسمى بحلف المطيبين، وبنو عبد الدار حلفهم يسمى بحلف إيش؟ الأحلاف، وكلاهما ليس له علاقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم إلى غير ذلك، وإنما أن يناصر بعضهم بعضا ويدافع بعضهم عن بعض ويقف إلى جانب صاحبه من أصولهم ومن أحلافهم. ثم سوند بين القبائل ولز بعضها ببعض، فعبيت بنو عبد مناف لبني سهم، وعبيت بنو أسد لبني عبد الدار، وعبيت زهرة لبني جمح، وعبيت بنو تيم لبني مخزوم، وعبيت بنو الحارث بن فهر لبني عدي بن كعب. ثم قالوا لتفنى كل قبيلة من أسند إليها، فبين الناس على ذلك قد أجمعوا للحرب، اتداعوا إلى الصلح، يعني كل من تحالف في جهة يريد أن يحارب الآخر، على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة، وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار كما كانت. ففعلوا ورضي كل واحد من الفريقين بذلك، وتحاجز الناس عن الحرب، وثبت كل قوم مع من حالفوا، فلم يزالوا على ذلك حتى جاء الله تعالى بالإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة. قال في أوله: لا حلف في الإسلام. وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة. وهذا في صحيح مسلم عن جبير بن مطعم، وقد جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن جماعة من الصحابة. ومعنى ذلك أن الإسلام يكفي ولا يحتاج إلى مثل هذه الأحلاف والمعاقدة والمعاهدة، فإن الإسلام أعظم رابط، والإيمان والقرآن والسنة أعظم ما يجتمع عليه المسلمون. قال: حلف الفضول. إذن الذي تقدم معنا حلف المطيبين، هذا من الذي أنشأ؟ من الذي أنشأ حلف المطيبين؟ بنو عبد مناف مع من كان من مواليهم. وحلف الأحلاف الذي يسمى الأحلاف، من الذي أنشأ؟ بنو عبد الدار وأحلافهم. قال: حلف الفضول. قال ابن هشام: وأما حلف الفضول فحدثني زياد بن عبد الله البكائي، وزياد هذا ثقة ثبت، عن محمد بن إسحاق قال: تداعت قبائل من قريش إلى حلف، فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي لشرفه وسنه، فكان حلفهم عنده بنو هاشم وبن المطلب وأسد بن عبد العزة وزهر بن كلاب وتيم بن مرة. يعني تداعت قريش فاستجاب هؤلاء لهذا الحلف، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلم حتى ترد عليه مظلمته، فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. وأيهما أقرب إلى الصواب، هذا الحلف أم الذي قبله؟ هذا. أما الذي قبله فهو عبارة عن العصبية للقبيلة أو نحو ذلك. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفد التيمي أنه سمع طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري يقول: قال رسول الله، طلحة هذا حديث مرسل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. وهذا الحديث من هذا الطريق مرسل، لكنه قد جاء عن أبي هريرة وعن غيره، وله طرق يصح بها. ولأن هذا الحلف إنما هو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق وأيضا الوقوف في وجه الباطل، فهو لا يخالف ما جاء به الإسلام. قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي أن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، السند إلى محمد بن إبراهيم حسن، ولكن محمد بن إبراهيم التيمي لا يعرف له سماع من الحسين ولم يدرك هذه القصة التي ستأتي. قال: حدثه أنه كان بين الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، والوليد يومئذ أمير على المدينة، أمره عليها عمه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه منازعة في مال كان بينهما بذي المروة، فكان الوليد تحامل على الحسين رضي الله عنه في حقه لسلطانه، فقال له الحسين: أحلف بالله لتنصفني من حقي أو لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم لأدعون بحلف الفضول. قال: فقال عبد الله بن الزبير وهو عند الوليد حين قال الحسين رضي الله عنهما قال: وأنا أحلف بالله لئن دعا به لأخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى ينصف من حقه أو نموت جميعا. قال: فبلغت المسور بن مخرم بن نوفل الزهري فقال مثل ذلك، وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي فقال مثل ذلك. فلما بلغ ذلك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه حتى رضي. ما حال هذا الأثر؟ ما حال هذا الأثر؟ ضعيف. فمن هو الذي يستدل بمثل هذا الأثر؟ من الذي يستدل بمثل هذه الحادثة أو الأثر؟ الخوارج، نعم، والإخوان المسلمون، أصحاب المظاهرات والثورات والانقلابات، الخروج على الحاكم بالسيف، إما تفعل كذا وإلا سنخرج بالسيف. وهذه القصة كما ترى ضعيفة منقطعة لا تصح. قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: قدم محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، وكان محمد بن جبير أعلم قريش على عبد الملك بن مروان بن الحكم حين قتل ابن الزبير. وهل هو الذي قتل أم قتله الحجاج بن يوسف؟ عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير، فمن الذي قتله؟ قتله عبد الملك أم قتله الحجاج بن يوسف؟ وكيف يقول قتل عبد الملك؟ عبد الملك كان هو الخليفة، والحجاج خرج بأمر الخليفة لقتال عبد الله بن الزبير، فينسب إليه لأنه هو الخليفة، ينسب إليه لأنه الخليفة. ولهذا يقال: من الذي قتل طلحة بن عبيد الله؟ مروان. هل هو الذي باشر القتل؟ قيل هو باشر القتل، وقيل لأنه كان هو قائد الجيش فنسب القتل إليه، وهكذا. قال: حين قتل ابن الزبير واجتمع الناس على عبد الملك، فلما دخل عليه قال له: يا أبا سعيد، ألم نكن نحن وأنتم، يعني بني عبد الشمس بن عبد مناف وبني نوفل بن عبد مناف، في حلف الفضول؟ قال: أنت أعلم. قال عبد الملك: لتخبرني يا أبا سعيد بالحق من ذلك؟ فقال: لا والله، لقد خرجنا نحن وأنتم منه. قال: صدقت. ثم خبر حلف الفضول. قال ابن إسحاق: فولى الرفادة والسقاية هاشم بن عبد مناف، وذلك أن عبد شمس كان رجلا سفارا قلما يقيم بمكة، وكان مقلا ذا ولد، وكان هاشم موسرا، فكان فيما يزعمون إذا حضر الحاج قام في قريش فقال: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل بيته، وإنه يأتيكم في هذا الموسم زوار الله وحجاج بيته، وهم ضيف الله وأحق الضيف بالكرامة ضيفه، فأجمعوا له ما تصنعون لهم به طعاما أيامهم هذه التي لا بد لهم من الإقامة بها، فإنه والله لو كان مالي يسعى لذلك ما كلفتكموه، فيخرجون لذلك خرجا من أموالهم كل امرئ بقدر ما عنده، فيصنع به للحجاج طعاما حتى يصدروا منها. وكان هاشم فيما يزعمون أول من سن الرحلتين لقريش، رحلتي الشتاء والصيف، وأول من أطعم الثريد بمكة، وإنما كان اسمه عمرا، فما سمي هاشما إلا بهشمه الخبز بمكة لقومه، يعني كأنه لقب بهذا لقب. فقال شاعر من قريش أو من بعض العرب: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف، مسنتين عجاف. قال بعضهم كأبو ذر يقول: هو الزبعرة ابن الزبعرة، قيل هذه من كلام ابن الزبعرة. قال ابن هشام: أنشدني بعض أهل العلم بالشعر من أهل الحجاز: قوم بمكة مسنتين عجاف. قال ابن هشام: ثم هلك هاشم ابن عبد مناف بغزة من أرض الشام تاجرا، فولى السقاية والرفادة من بعده المطلب بن عبد مناف، وكان أصغر من عبد شمس هاشم، وكان ذا شرف في قومه وفضل، وكانت قريش إنما تسميه الفيض لسماحته وفضله. المطلب بن عبد مناف كان يسمى الفيض، وكان هاشم بن عبد مناف قدم المدينة فتزوج سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار، وكانت قبله عند أحيحة بن الجلاح بن الحريش، قال ابن هشام ويقال الحريس، ابن جحجبي ابن كلفة ابن عوف ابن عمرو ابن عوف بن مالك بن الأوس، فولدت له عمرو بن أحيحة. وكانت لا تنكح الرجال لشرفها في قومها حتى يشترطوا لها أن أمرها بيدها، إذا كرهت رجلا فارقته، امرأة مترجلة. فولدت لهاشم عبد المطلب فسمته شيبة، فتركه هاشم عندها حتى كان وصيفا أو فوق ذلك، ثم خرج إليه عمه المطلب ليقبضه فيلحقه ببلده وقومه، فقالت له سلمى لست بمرسلته معك، فقال له المطلب إني غير منصرف حتى أخرج به معي، إن ابن أخي قد بلغ وهو غريب في غير قومه، ونحن أهل بيت شرف في قومنا نلي كثيرا من أمورهم، وقومه وبلده وعشيرته خير له من الإقامة في غيرهم، أو كما قال. وقال شيبة لعمه المطلب فيما يزعمون لست بمفارقها إلا أن تأذن لي، فأذنت له ودفعته إليه فاحتمله فدخل به مكة، مردفه معه على بعيره، فقالت قريش عبد المطلب، ابتاعه بها، فبها سمي شيبة عبد المطلب، واسمه شيبة قيل له عبد المطلب لأنهم لما رأوه وقد أثرت فيه الشمس من السفر ظنوه عبد للمطلب. فقال المطلب ويحكم، إنما هو ابن أخي هاشم قدمت به من المدينة. ثم هلك المطلب بردمان من أرض اليمن، وردمان هذه يقول الهمداني هي في نجد مدحج أو مدحج، ونجد مدحج شرق صنعاء إلى الجنوب قريب من حريب، فمن يعرف هذا النجد، نجد مدحج، هل ما زال معروف إلى الآن بهذا الاسم؟ فقال رجل من العرب يبكيه قد ظمئ الحجيج بعد المطلب بعد الجفان والشراب المنثعب، ليت قريشا بيده على نصب، عندكم ايش؟ ليت قريشا بعده على نصب، وفي بعضها بيده على نصب. وقال مطرود بن كعب الخزاعي يبكي المطلب وبني عبد مناف جميعا حين أتاه نعي نوفل بن عبد مناف، وكان نوفل آخرهم هلكا، يا ليلة هيجت ليالي، يا ليلة هيجت ليلاتي إحدى ليالي القاسيات، وما أقاسي من هموم وما عالجت من رزء المنيات أو المنيات، إذا تذكرت أخي نوفلا ذكرني بالأوليات، عندكم هكذا ذكرني بماذا؟ ما في كلمة قبلها، ذكرني بالأوليات، ذكرني بالأزر الحمر والأردية الصفر القشيبات، أربعة كلهم سيد أبناء سادات لسادات، ميث بردم، ميث ولا ميث عندكم بالتاء؟ نعم عندي بالتاء، ميت بردمان وميت بسلمان وميت عند غزات، وسلمان هذا هو ماء بالصحراء بين حائل والفرات في بلاد العراق، وميت أسكن لحدا لدى المحجوب شرق البنيات، أخلصهم عبد مناف فهم من لوم من لام بمنجات، إن المغيرات وأبنائها من خير أحياء وأموات. وكان اسم عبد مناف المغيرة، وكان أول بني عبد مناف هلكا هاشم بغزة من أرض الشام، ثم عبد الشمس بمكة، ثم المطلب بردمان من أرض اليمن، ثم نوفلا بسلمان من ناحية العراق. فقيل لمطرود فيما يزعمون لقد قلت فأحسنت، ولو كان أفحل مما قلت كان أحسن، فقال أنظرني ليالي، فمكث أياما ثم قال يا عين جودي وأذري الدمع وانهمري، وابكي على السر من كعب المغيرات، عندكم هكذا المغيرات، يا عين واسحنفري بالدمع واحتفلي، وابكي خبيئة نفسي في الملمات، وابكي على كل فياض أخي ثقة ضخم الدسيعة وهاب الجزيلات، محض الضريبة عالي الهم مختلق جلد النحيزة ناء بالعظيمات، صعب البديهة لا نكس ولا وكل ماضي العزيمة متلاف الكريمات، صقر توسط من كعب إذا لبس الرفيعات، إذا عندكم ماذا؟ لبسوا بحبوحة المجد والشم ثم اندب الفيض والفياض مطلبا واسترخطي بعد فيضات بجماتي أمسى بردمان عنا اليوم مغتربا يا لهف نفسي عليه بين أمواتي وابكي لك الويل إما كنت باكية لعبد شمس بشرقي البنيات وهاشم في ضريح وسط بلقعة تسفي الرياح عليه بين غراتي ونوفل كان دون القوم خالصتي أمسى بسلمان في رمس بموماتي ألم أؤلف مثلهم عجما ولا عربا عندكم إيش؟ كأن ألفي ألم ألفي مثلهم عجما ولا عربا إذ استقلت بهم أدم المطيات أمست ديارهم منهم معطلة وقد يكونون زينا في السريات أفناهم الدهر أم كلت سيوفهم أم كل من عاش أزواد المنيات أصبحت أرضي من الأقوام بعدهم بسط الوجوه وإلقاء التحيات يا عين فابكي أبا الشعث الشجيات يبكينه حسرا مثل البليات يبكين أكرم من يمشي على قدم يعولنه بدموع بعد عبرات يبكين شخصا طويل الباع ذا فخر أو ذا فجر آب الهضيمة فراج الجليلات يبكين عمر العلا إذ حان مصرعه سمح السجية بسام العشيات يبكينه مستكينات على حزن يا طول ذلك من حزن وعولات يبكين لما جلاهن الزمان له خضر الخدود كأمثال الحميات محتزمات على أوساطهن لما جر الزمان من أحداث المصيبات أبيت ليلي أراعي النجم من ألم أبكي وتبكي معي شجوى بنياتي ما في القروم لهم عذل ولا خطر ولا لمن تركوا شروى بقياتي أبناؤهم خير أبناء وأنفسهم خير النفوس لدى جهد الأليات كم وهبوا من طمر سابح أرن ومن طمرة نهب في طمرات ومن سيوف من الهند مخلصة ومن رماح كأشطان الركيات ومن توابع مما يفضلون بها عند المسائل مع بذل العطيات فلو حسبت وأحصى الحاسبون معي لم أقض أفعالهم تلك الهنيات هم المدلون إما معشر فخر عند الفخار بأنساب النقيات زين البيوت التي خلوا مساكنها فأصبحت منهم وحشا خليات أقول والعين لا ترقى مدامعها لا يبعد الله أصحاب الرزيات قال ابن هشام الفجر العطاء وقال أبو خراش الهذلي عجف أضيافي جميل بن معمر بذي فجر تأوي إليه الأرامل قال ابن إسحاق أبو الشعث الشجيات هاشم بن عبد مناف قال ثم ولي عبد المطلب بن هاشم السقاية والرفادة بعد عمه المطلب فأقامها للناس وأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون قبله لقومهم من أمرهم وشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه وأحبه قومه وعظم خطره فيهم قال المراد أي قدره عظم خطره أي قدره فيه ثم قال رحمه الله ذكر حفر زمزم وما جرى من الخلف فيها ثم إن عبد المطلب بينما هو نائم في الحجر إذ أتي فأمر بحفر زمزم قال ابن إسحاق وكان أول ما ابتدأ به عبد المطلب من حفرها كما حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عبد الله بن زرير الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب الأثر موجود في أخبار مكة للأزرقي ودلائل النبوة البيهقي وطبقات لابن سعد وسنده حسن إلى علي بن أبي طالب يحدث حديث زمزم حين أمر عبد المطلب بحفرها قال عبد المطلب إني لنائم في الحجر إذ أتاني آثم فقال احفر طيبة قال قلت وما طيبة قال ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر برة قال فقلت وما برة قال ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر المظنونة المراد بها الغالية النفيسة قال فقلت وما المظنونة قال ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر زمزم قال قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. قال ابن إسحاق فلما بين له شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب ليس له يومئذ ولد غيره فحفر فيها. فلما بدا لعبد المطلب الطي كبر فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته فقاموا إليه فقالوا يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها. قال ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. فقالوا له فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى تخاصمك فيها. قال فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا كاهنة بني سعد هذيم. قال نعم. قال وكانت بأشراف الشام، فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش النفر. قال والأرض إذ ذاك مفاوز. قال فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام، فني ماء عبد المطلب وأصحابه فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكة، فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم وقالوا إنا بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه قال ماذا ترون؟ قالوا ما رأينا إلا تبع لرأيك، فمرنا بما شئت. قال فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة، فكلما مات رجل دفعه صاح أصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون آخركم رجلا واحدا، فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا. قالوا نعم ما أمرت به. فقام كل واحد منهم فحفر حفرته ثم قعدوا ينتظرون الموتى عطشا. ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب بالأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعجز، فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد. ارتحلوا فارتحلوا حتى إذا فرغوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون. تقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبها، فلما انبعث به انفجرت من تحت خفها عين من ماء عذب، فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم. ثم دعا القبائل من قريش فقال هلم إلى الماء فقد سقانا الله فاشربوا واستقوا. فجاءوا فشربوا واستقوا ثم قالوا قد والله قضي لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبينها. وهل ممكن أن يجعل الله عز وجل للمشرك كرامة مثل هذه الكرامة؟ هل ممكن أن يكون هذا ممكن؟ ما هو الدليل عندك؟ دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم أحسنت، وأيضا أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ قال أهل العلم ولو كان كافرا قد يستجاب له. وهل كان كافرا عبد المطلب أو مسلم؟ كان كافرا آنذاك، فهذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد سمعت أن هذا الحديث له طرق عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وينظر أيضا. قال ابن إسحاق فهذا الذي بلغني من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زمزم. وقد سمعت من يحدث عن عبد المطلب أنه قيل له حين أمر بحفر زمزم ثم ادع بالماء الروي غير الكدري يسقي حجيج الله في كل مبري من البر مفعل ليس يخاف منه شيء ما عمر. فخرج عبد المطلب حين قيل له ذلك إلى قريش فقال تعلموا أني قد أمرت أن أحفر لكم زمزم؟ فقالوا فهل بين لك أين هي؟ قال لا. قالوا فارجع إلى مضجعك الذي رأيت فيه ما رأيت، فإياك حقا من الله يبين لك وإياك من الشيطان فلن يعود إليك. فرجع عبد المطلب إلى مضجعه فنام فيه، فأتي فقيل له احفر زمزم إنك إن حفرتها لم تندم، وهي تراث من أبيك الأعظم، لا تتزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم مثل نعام جحاف لم يقسم، ينذر فيها ناذر لمنعم، تكون ميراثا وعقدا محكم ولست كبعض ما قد تعلم وهي بين الفرث والدم. قال ابن هشام هذا الكلام والكلام الذي قبل من حديث علي رضي الله عنه في حفر زمزم من قوله لا تنزف أبدا ولا تذم إلى قوله عند قرية النمل عندنا سجع وليس شعرا. قال ابن إسحاق فزعموا أنه حين قيل له ذلك قال وأين هي؟ قيل له عند قرية النمل حيث ينقر الغراب غدا والله أعلم أي ذلك كان. فعدا عبد المطلب ومعه ابن الحارث وليس له يومئذ ولد غيره فوجد قرية النمل ووجد الغراب ينقر عندها بين الوثنين إساف ونائلة اللذين كانت قريش تنحر عندهما ذبائحها. فجاء بالمعول وقام ليحفر حيث أمر فقامت إليه قريش حيث رأوا جده أو رأوا جده فقال والله لا نتركك تحفر بين وثنينا هذين اللذين ننحر عندهما. فقال عبد المطلب لابنه الحارث زد عني حتى أحفر فوالله لأمضين لما أمرت به. فلما عرفوا أنه غير نازع خلوا بينه وبين الحفر وكفوا عنه فلم يحفر إلا يسيرا حتى بدا له الطي فكبر وعرف أنه قد صدق. فلما تمادى به الحفر وجد فيها غزالين من ذهب وهما الغزالان اللذان دفنت جرهم فيها حين خرجت من مكة ووجد فيها أسيافا قلعية منسوبة إلى موضع والقلعة الموضع المرتفع وأدراعا. فقالت له قريش يا عبد المطلب لنا معك في هذا شرك وحق. قال لا ولكن هلم إلى أمر نصف بيني وبينكم نضرب عليها بالقدح. قال وكيف نستصنع؟ قال أجعل للكعبة قدحين ولي قدحين ولكم قدحين فمن خرج له قدحاه على شيء كان له من تخلف قدحاه فلا شيء له. قالوا أنصفت فجعل قدحين أصفرين للكعبة وقدحين أسودين لعبد المطلب وقدحين أبيضين لقريش ثم أعطوا القداح صاحب القداح الذي يضرب بها عند هبل وهبل صنم في جوف الكعبة وهو أعظم أصنامهم وهو الذي يعني أبو سفيان بن حرب يوم أحد حين قال أعلو هبل أي أظهر دينك. وقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل فضرب صاحب القداح فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة وخرج الأسودان على الأسياف والأدراع لعبد المطلب وتخلف قدحا قريش. فضرب عبد المطلب الأسياف بابا للكعبة وضرب في الباب الغزالين من ذهب فكان أول ذهب حليته الكعبة فيما يزعمون. ثم إن عبد المطلب أقام سقايا زمزم للحجاج. وأيضا يقول هنا رواه عبد الرزاق في المصنف وكما تقدم في طبقات ابن سعد والدلائل للبيهقي وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث.